اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهى السيد الشهيد قدس الله نفسه من محاولة إثبات حجية خبر الواحد بالقرآن، شرع في إثبات حجية خبر الواحد بالسنة. والنقطة التي نبه عليها في مفتتح الباحث أن إثبات حجية خبر الواحد بالسنة لا ينبغي أن يكون بخبر الواحد، وبعبارة أخرى لا ينبغي أن يكون إثبات حجية خبر الواحد بوسيلة إثبات تعبدي، لأننا متى ما أثبتنا خبر الواحد بوسيلة إثبات تعبدي لزم من ذلك محذور الدم، إذ الفرض أننا نريد أن نثبت الحجية لخبر الواحد بالتعبد، فلو اعتمدنا في إثبات الحجية التعبدية على التعبد للزم من ذلك الدم. وبعبارة أوضح نقول بأن خبر الواحد عندما نريد أن نثبت حجيته من السنة فإن السنة قسمان: القسم الأول الأخبار المتواترة، والقسم الثاني أخبار الآحاد. فإذا أثبتنا حجية خبر الواحد بالقسم الأول الذي هو الأخبار المتواترة، فنكون قد أثبتنا حجية خبر الواحد تعبدا من خلال وسيلة إثبات وجدانية، فلا يلزم من ذلك أي محذور، إذ أننا أثبتنا الحجية التعبدية بالعلم. ولكننا لو أردنا أن نثبت حجية خبر الواحد بخبر الواحد الذي هو القسم الثاني من السنة، يلزم من ذلك الدور الواضح، فإن حجية خبر الواحد التي نريد أن نستند إليه أول الكلام، فالاستدلال بها على حجية خبر الواحد مصادرة واضحة. فعلى أي حال، لكي نتجاوز هذا المحذور لا بد أن نستند في إثبات حجية خبر الواحد إلى وسيلة إثبات وجدانية، ووسيلة الإثبات الوجداني إما هي التواتر في المقام، وإما هي السيرة، كانت سيرة متشرعية أم كانت سيرة عقلائية. فبين يدينا وسيلتان، والإجماع أيضا وسيلة ثالثة، ومذكور في كلماتهم الاستناد إلى الإجماع لإثبات حجية خبر الواحد، ولكن السيد الشهيد قدس الله نفسه على مستوى هذه الحلقة، بل حتى على مستوى الحلقة الثالثة أيضا، لم يتعرض لذلك. فبين يدينا وسيلتان، يقع الكلام فعلا حول الوسيلة الأولى وهي التواتر. عندما نريد أن نتكلم عن هذه الوسيلة، تارة نتكلم على مستوى النظري وتارة أخرى نتكلم على مستوى تطبيقي، فهنا عندنا مستويان. أما المستوى الأول وهو المستوى النظري، فكيف يمكن الاستناد إلى التواتر في المقام؟ كيف يمكن الاستفادة من التواتر في إثبات الحجية لخبر الواحد؟ ابتداء لا بد أن نفهم أن التواتر المدعى هنا ليس هو التواتر اللفظي، إذ لا يوجد عندنا لفظ مشترك يدل على حجية خبر الواحد، كما أن التواتر أيضا هنا ليس هو التواتر المعنوي، إذ لا يوجد عندنا أخبار كثيرة ذات مضمون واحد وهو حجية خبر الواحد، أيضا هذا لا يتوفر وإن ادعاه بعض الأصوليين من المتقدمين، إلا أن ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه ومن جاء بعده من الأصوليين أنه لا يوجد عندنا من الأخبار ما يوجد فيه قدر مشترك يدلنا على حجية خبر الواحد، فالتواتر المعنوي أيضا ليس مقصودا، وإنما التواتر المستند إليه في المقام هو التواتر الإجمالي. والتواتر الإجمالي كما مر علينا سابقا هو عبارة عن اللازم المنتزع واللازم المقتنص من مجموعة من الأخبار متعددة المضامين. هذا اللازم المشترك لجميع هذه الأخبار لجميع هذه الطوائف هو ما نعبر عنه بالتواتر الإجمالي، وهذا كما أفاد صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ولعله بحسب ما وصل إلينا أو بحسب علمي أنا، أول من أسس للاستدلال بالتواتر الإجمالي في بحث حجية خبر الواحد هو صاحب الكفاية قدس الله نفسه. إذن فالتواتر المستند إليه في المقام هو التواتر الإجمالي. إذن إذا كان هو التواتر الإجمالي، فكيف لنا أن نستفيد من التواتر الإجمالي في المقام؟ الآن نحن نتحدث على المستوى النظري، كيف لنا أن نستفيد من التواتر الإجمالي في المقام؟ هنالك عندنا خطوات ثلاث. الخطوة الأولى أن نجمع مجموعة كبيرة كثيرة من الأخبار، وهذه الأخبار لها لازم منتزع، لها لازم مقتنص. هذه الخطوة الأولى، لها لازم مقتنص يرتبط بما نحن فيه. الخطوة الثانية أننا نأخذ بالقدر المتيقن لهذا اللازم المقتنص، وبحسب تعبير الأصوليين نأخذ بأخص المدالين، نأخذ بأضيق المدالين. ما معنى ذلك؟ عندما نرجع إلى الخطوة الأولى، الطوائف التي يفترض أن لها لازما مقتنصا، أن لها لازما ممتزعا، هذه الطوائف متعددة متكثرة طائفة، مثلا لازمها المقتنص هو حجية خبر العادل، أو فقل هكذا حتى تترتب القضية عندكم، لازمها المقتنص حجية خبر الواحد مطلقا، كان ثقة أم لم يكن ثقة، وبعض هذه الطوائف لازمها المقتنص حجية خبر الواحد الثقة. كان إماميا أم لم يكن إماميا؟ وبعض هذه الطوائف لازمها المقتنص حجية خبر الواحد الثقة الإمامي. وبعض هذه الطوائف لازمها المقتنص حجية خبر الواحد العدل، فلا يكفي أن يكون ثقة صادقا في اللسان، بل لا بد أن يكون ماذا؟ عادلا. فإذا الطوائف التي بلي جمعناها نستطيع منها أن ننتزع لازما وهو حجية خبر الواحد، فإن هذا يجمع بين الطوائف جميعها. في الخطوة الثانية ماذا نصنع؟ في الخطوة الثانية نأخذ بأخص هذه المدارج، نأخذ بأضيق هذه المدارج، يعني بأضيق مدلول للازم الانتزاعي. عندما نأتي لأضيق مدلول للازم الانتزاعي نجد أنه ماذا؟ حجية خبر العادل، حجية خبر الواحد العادل، هذا أضيق مدلول، إذ أن الثقة عام من العدل وغيره، كما أن الثقة الإمامي طبعا الثقة الإمامي أعم من العدل وغيره، والثقة أعم من الثقة الإمامي وغيره، والواحد أعم من الثقة وغيره. فإذن هذه المدالين بينها سعة وضيق، فحينئذ يؤخذ بأضيق هذه المدالين، أضيق هذه المدالين حجية خبر العدل الإمامي. هذه الخطوة الثانية. وأما الخطوة الثالثة فهي بعد أن يؤخذ بحجية خبر العدل الإمامي. حجية خبر العدل الإمامي إلى هنا ثبتت عندنا بماذا؟ بالتواتر. المفترض إلى هنا أن حجية خبر العدل الإمامي قد ثبتت بالتواتر، الذي هو التواتر الإجمالي، والذي نحن نروم إثباته ما هو؟ إثبات حجية خبر العدل أو حجية إثبات خبر الواحد؟ خبر الواحد. حينئذ ماذا نصنع؟ نأتي للخطوة الثالثة. فبعد أن ثبت حجية خبر العدل الإمامي بالتواتر، نأتي ونبحث في أخبار العدل الإمامي، فهل يوجد فيها خبر يدل على حجية مطلق خبر الواحد أم لا؟ فإذا وجدنا، عثرنا على خبر للعدل الإمامي الذي ثبتت حجية له بالتواتر بوسيلة الإثبات الوجداني يدل على حجية خبر الواحد، وإن لم يكن عدلا، فحينئذ نستطيع إثبات الحجية ماذا؟ التعبدية لمطلق خبر الواحد. صار معلوم هذا كله على المستوى النظري، إنما الكلام أن هذه النظرية التي طرحها صاحب الكفاية قدس الله نفسه على المستوى النظري، هل يمكن الاستفادة منها على المستوى التطبيقي؟ هل يمكن تطبيقها على الروايات الواردة من طريقنا أم لا يمكن؟ فننتقل الآن إلى المستوى الثاني وهو المستوى التطبيقي. نأتي أولا للروايات. عندنا ركام من الروايات، وهذا الركام الكثير من الروايات اختلف الأعلام في حصره وتطويقه، فبعضهم كالشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه صنف الروايات التي تدل على حجية خبر الواحد طبعا من غير الاستفادة من التواتر الإجمالي، وإنما هو استند إلى الروايات بشكل عام، فصنف الروايات إلى 4 طوائف: الدالة على حجية الخبر صنفها إلى 4 طوائف. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في الحلقة الثالثة كما سيأتيكم إن شاء الله صنفها إلى 10 طوائف، بينما في أبحاثه العالية أنهاها إلى 15 طائفة، وهذه الطوائف كل طائفة تتضمن عدة روايات، فتصل هذه الروايات إلى أكثر من 150 رواية بل أكثر من ذلك. فإذن هو ركام كثير وروايات هائلة وعددها ليس بالقليل. ولأجل أن تتضح الصورة جيدا عن المستوى التطبيقي، وإن كان هو السيد الشهيد في هذه الحلقة لم يعرض لذلك، ولكن لا بد من بيانه حتى يتضح المطلب. نحن نقتصر على الطوائف التي ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري حتى لا يطول بنا الباحث. الطائفة الأولى هي الأخبار العلاجية. الأخبار العلاجية لها لازم منتزع منها، وإلا فإن هذه الأخبار ليست بصدد بيان حجية خبر الواحد. الأخبار العلاجية المقصود الأخبار الواردة في كيفية علاج الخبرين المتعارضين. إذا جاءكم عنا خبران متعارضان أو مختلفان فاعرضوهما مثلا على كتاب الله، أو خذوا ما وافق كتاب الله فخذوهما، أو خذ بما قال به أوثقهما أو أعدل إلى آخره، هي عدة روايات. هذه الأخبار العلاجية مضمونها كيفية ترجيح الخبر المتعارض مع الخبر المتعارض الآخر، كيفية ترجيح أحدهما على الآخر. ولكن اللازم المقتنص منتزع منها أن خبر الواحد حجة، إذ لو لم يكن حجة لم يصلح لمعارضة الخبر الآخر. ففرض المعارضة بين الخبرين لازم حجيتهم، وإلا لو لم يكونا حجتين فماذا؟ لا تصل النوبة إلى تعارضهما. فإذا هذا لازم مقتنص للأخبار العلاجية، معلوم؟ الطائفة الثانية الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين من الرواة، كقوله عليه السلام: إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، يعني زرارة عليه رضوان الله تعالى عليه. وكذلك قوله عليه السلام: نعم، بعدما قال له الراوي: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ نأخذ معالم ديننا عنه. الإمام قال له: نعم. وقوله عليه السلام: عليك بالأسدي، أسدي يعني أبا بصير. وقوله عليه السلام: عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. فهذه الطوائف، هذه الطائفة مضمونها الإرجاع إلى زرارة، إلى زكريا، إلى أبي بصير، ليس لها أكثر من هذا المضمون. ولكن اللازم المقتنص هو أن خبر الواحد من هؤلاء حجته. الطائفة الثالثة الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الثقات لا الرجوع إلى الأشخاص، رجوع إلى الثقات، إلى عنوان الثقة، كقوله عليه السلام لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا. أوجب ذلك العلم أم لم يوجب، مما يعني أن إخبار الثقة حجة، أن إخبار الثقة حجة وإن لم يفد علما، هذا أيضا لازم مقتنص. الطائفة الرابعة الأخبار الآمرة بحفظ الروايات واستماعها وضبطها والاهتمام بشأنها على ألسنة مختلفة، فإنه لو لم يكن إخبار الثقة أو إخبار الواحد حجة فلا معنى لتكليفه بالحفظ والضبط لكي ينقلها إلى غيره. وأمثال هذه الروايات يأتيكم إن شاء الله تعالى كثير جدا، وكلها لها هذا اللازم المقتنص. فإذا هنالك تواتر إجمالي لهذا اللازم المنتزع. فهنا الآن على مستوى التطبيق فرغنا من خطوة، نأتي إلى الخطوة الثانية وهي ماذا؟ وهي الأخذ بأضيق هذه اللوازم المنتزعة مدلولا. فهل بين هذه اللوازم، فهل اللازم المنتزع هنا هنالك تفاوت في مدلوله سعة وضيقا أم لا؟ نلاحظ ذلك. ظاهر جملة منها اعتبار العدالة كما جاء في الأخبار العلاجية، خذ بقول أعدلهما. فإذا هنا حجية خبر الواحد العدل، وكذلك قوله عليه السلام عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا، مأمون على الدين والدنيا شهادة بعدالته. نعم،
هنا أخذ بكل ما كان بكل ما كان.
لا، الآن نحن فقط اللازم المنتزع نأخذ، اللازم المنتزع لذلك أن الحجية لخبر العدل الإمامي. فإذا ظاهر اللازم المنتزع لقسم من هذه الروايات مقيد بالعدالة، وبعضها ظاهر في اعتبار الوثاقة. مثلا أفيونس بن عبد الرحمن ثقة فقط أخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم، مدلولها الالتزام حجية خبر الواحد في الثقة. ثقة كان إماميا أم لم يكن؟ بعضها ظاهر في اعتبار كونه إماميا كقوله عليه السلام لا عذر لأحد في التشكيك فيما روي عنا ثقاتنا، فأضاف الثقات إلى نفسه وبالتالي ضيق دائرة الحجية. إذن عندما نلاحظ هذه الروايات نجد أن المدلول الالتزامي المقتنص لها هذا المدلول الالتزامي يدور بين مدلول واسع وبين مدلول ضيق، فهنا لا يمكن الأخذ بالمدلول الواسع. لماذا؟ أنه لم يتواتر إجمالا، إنما هو مستفاد من بعض الطوائف، هذه الطوائف غير متواترة إجمالا. متواتر هو المدلول الالتزامي المقتنص لمجموع الطوائف لا لطائفة منها، تمام أم لا؟ فإذا كان المدلول الالتزامي هو المتواتر الذي نتيقن بتواتره هو الأضيق الذي تتفق عليه جميع الطوائف، وأما الأوسع فهو ليس متواتر بالتواتر الإجمالي. فإذا كان الأمر كذلك فتثبت عندنا حجية خبر الواحد العادل، ومعنى ذلك ماذا؟ ومعنى ذلك أن خبر الواحد الحجة هو خصوص الخبر الصحيح المعبر عنه في الإصطلاح في الصحيح الأعلائي. والمراد من الصحيح الأعلائي الخبر الذي يرويه العدول الإمامية، بحيث لو وقع في سنده شخص واحد لم تحرز عدالته حتى وإن كان ثقة، لا يكون حجة. لابد أن يكون جميع الرواة الذين يروون الخبر عدولا إماميين. فإذا أضيق هذه المدالين الالتزامية هو خبر العدل الإمامي. فإلى هنا لم يثبت عندنا لا حجية خبر العدل، والحال أننا نروم إثبات الحجية لأخبار الثقات أيضا. فلا بد ماذا؟ انتقال إلى الخطوة الثالثة، وهي إثبات أن العدل الإمامي قد ورد عنه خبر بإثبات حجية الخبر لمطلق الثقة. فهل ورد عندنا ذلك أم لا؟ هنا صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية بل أشار ولم يصرح إلى أن في خبر العدل الإمامي ما هو صريح، ولكن السيد الفوي قدس الله نفسه ذكر مصداقا لإخبار العدل الإمامي مما يدل على حجية مطلق خبر الثقة، وهو الرواية التي مرت علينا: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، هذا صحيح أعلائي. هذه الرواية من الصحيح الأعلائي سندان، فإذن هي حجة بالتواتر الإجمالي. فحينئذ إذا كانت حجة بالتواتر الإجمالي نأتي ونتمسك بمضمونها، ومضمونها حجية مطلق خبر الثقة. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، نأخذ معالم ديننا عنه. الإمام قال نعم، ولو كان خبر الثقة ليس بحجتين لخطأ الإمام الارتكاز الموجود عند الراوي، كان يقول له بأن خبر الثقة ليس بحجة، ولكنه أمضى الارتكاز، وإمضاء الارتكاز دليل على ماذا؟ على حجية خبر الثقة، فتثبت الحجية لمطلق خبر الثقة بهذه الكيفية. فهذا تمام الكلام في الطريق الأول على المستوى النظري، على المستوى التطبيقي إن شاء الله واضح صار. قال بسم الله الرحمن الرحيم: وأما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني، ولا يكفي ثبوتها بخبر الواحد لئلا يلزم الدور. وهنا وسيلتان للإحراز الوجداني، إحداهما التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، والأخرى السيرة. أما الوسيلة الأولى فتقريب الاستدلال بها أن حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها من السنة من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا في إفادة هذا المعنى وإن اختلفت مضامينها، وبذلك يحصل التواتر الإجمالي. ولو اتفقت مضامينها يكون معنى، وبذلك يحصل التواتر الإجمالي، ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المتكونة للتواتر، يعني ما عبرنا عنه بالأضيق مدلولا، الجامع لجميع المزايا المتفرقة في اللوازم المنتزعة، الأضيق مدلولا هو الجامع. واحد واحد موجود، ثقة ثقة، إمامي إمامي، عدل عدل أيضا، فهو الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا من مجموع تلك الروايات المكونة التواتر. فإذا اتفق وجود جد الخطوة الثالثة الآن، يعني ذيك وبذلك يحصل التواتر الإجمالي، هذه الخطوة الأولى، ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد الواجد من الخطوة الثانية. فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل، هذه الخطوة الثالثة، يدل على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع أخذ به. صار واضح؟ وإذا لم يوجد ويؤخذ بالقدر المشترك فقط، وهذا موجود حتى عند بعض علمائنا، مثلا صاحب المدارك قدس الله نفسه كان يلتزم بحجية الصحيح الأعلى فقط وما سواه ليس بحجة. فإذا ما تمت الخطوة الثالثة فقط نقف عند الخطوة الثانية، وأما الوسيلة الثانية بعد يأتي إن شاء الله حولها. الحمد لله.